بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه. فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن بفضله وكرمه ورحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل وخير الكتب، اصطفى لهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ختم به الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها القرآن خير الكتب التي أنزلت، ومهيمنا عليها وناسخا لما فيها، مؤكدا لما فيها من العبر، ومقررا لآخر ما وصلت إليه البشرية مما يرضاه الله عز وجل من الأحكام، ما يرضي الله عز وجل من الأحكام، هذا ما قرره الله عز وجل في الكتاب الكريم. أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل، فالله عز وجل اصطفى لنا هذا الكتاب، فمن شكر هذه النعمة أن نتمسك به، لا أن نبحث على غيره، لا أن نبحث عن غيره بديلا. في سورة لقمان التي ذكر الله عز وجل وصف القرآن بالحكمة، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذكر الله عز وجل أن أناسا يبحثون عن الحكمة بعيدا عن القرآن، فقال ربنا في هذه السورة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. كان نضر بن الحارث يسافر إلى بلاد فارس ليتعلم القصص والأساطير، ثم يأتي إلى مكة يجلس في الموضع الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس في الموضع الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في موضع يتلو على الناس آيات الله، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكان النضر بن الحارث يستورد ثقافات أخرى ويقول: أنا عندي الحكمة، ويقص على الناس الحكايات والأساطير، يريد أن يستبدل القرآن، أن يقدم على الناس حكمة مستوردة من غير كتاب الله عز وجل ويطرحها على الناس. سمى الله عز وجل كل كلام لا يخرج من مشكات القرآن، سماه الله عز وجل لهو الحديث، كلام فارغ. والكلام الفارغ لا يثمر شيئا، لا يعطي الحكمة، لا يثمر عملا. قال ربنا سبحانه وتعالى عن كلامه، عن القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام ثقيل في معانيه، فيما يخرجه ممن تربى عليه، ثقيل في لحظة نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثقيل في ميزانه يوم القيامة، لكن في كلام هو كلام فارغ لهو الحديث. لذلك ضرب الله عز وجل لنا نموذجا في هذه السورة، كيف أن الآباء يعلمون الأبناء الحكمة وهم صغار، كما أن هناك أناس يريدون أن يقدمون لشبابنا ولأجيال المسلمين، يقدمون ثقافات أخرى، ينبغي على الآباء أن يربوا أولادهم على كتاب الله عز وجل، وأن هناك قضايا لا تستلهم إلا من القرآن، ولا تتلقى إلا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا إذا وافقت القرآن قبلناها، وإذا لم توافق القرآن أعرضنا عنها. في قضايا معينة ينفع الإنسان يسترد أشياء من الخارج حتى لو من إنسان كافر، في أمور الدنيا، في أمور المعاش، لكن في قضايا لا تكون إلا من القرآن. هذه القضايا هي التي نص عليها الله عز وجل في وصية لقمان لابنه. فوصية لقمان، لقمان الحكيم، وسمى الله عز وجل آيات القرآن في هذه السورة بالحكمة، وتكرر وصف الله عز وجل بالحكيم، اسم الله الحكيم تكرر في هذه السورة، لأن المؤمن حينما يريد الحكمة يطلبها من القرآن. وإن معيار ومقياس الحكمة في القرآن قد يختلف عن معيار الحكمة عند الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد آتينا لقمان الحكمة إذا كنتم تبحثون عن الحكمة فهي محض توفيق من الله عز وجل لمن التزم بشرعه. القضية ليست في لون أو في نسب أو في شعب. قيل إن لقمان كما ذكر جمهور المفسرين كان أسود اللون، كان نوبيا، كان شفته غليظة، لكن آتاه الله الحكمة واصطفى الله عز وجل قلبه لهذا الخير العظيم وسماه الله في كتابه. القضية ليست في الشكل ولا بالنسب ولا باللون. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. رأس الحكمة أن يعترف الإنسان بعجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى مولاه. رأس الحكمة أن يعترف الإنسان بفضل ربه وبكرمه ورحمته وجوده عليه، وأن يشعر بعجزه تجاه هذه النعم، وأن يتمنى أن يبذل كل ما يملك لشكر الملك سبحانه وتعالى. هذا رأس الحكمة، هذا الشعور الذي يسيطر على الإنسان فيبصر الأشياء على حقيقتها. وهذه هي الحكمة، أن يرى الإنسان الشيء على حقيقته، فحينما يرى نفسه على حقيقتها وأنه خلق من تراب، من نطفة، من علقة، من مضغة، ويعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأن الله على كل شيء قدير، هذا رأس الحكمة. من تركها انقلبت عنده الموازين وتغيرت عنده المعايير. أن اشكر لله، هذا رأس الحكمة. أي كلام يضاد هذه الحكمة يصرف الناس عن عبوديتهم لله هو من لهو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أو تدري ما حق الله على العباد؟ قبل أن يقول له ما حق العباد على الله. نتكلم عن حقوق الناس ولا نتكلم عن حقوق الله؟ بدأ الله عز وجل أول ما بدأ بالحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. هذا يعود إليك، الله عز وجل غني عن ذلك، غني عن طاعتنا، غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى. الكون كله يسبحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عن طاعة المعرضين. حميد هو يستحق الحمد وأهل الحمد والثناء سبحانه وتعالى. حمده من حمده وأعرض من أعرض، فوبال الإعراض عائد عليه. فإن الله غني حميد. حينما آتى الله عز وجل لقمان الحكمة وأيقن لقمان أن رأس الحكمة في شكره لله، بدأ لقمان يتحرك في نشر هذه الحكمة في الناس. يبقى أول شيء في الحكمة أن يوقن الإنسان أنه فقير إلى ربه، أنه مغموس في نعمه، أنه يتقلب في عطاياه، أن يستشعر عجزه في شكر الله. هذا رأس الحكمة. ثم يتحرك بين الناس يبث هذه الحكمة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. قال بعض المفسرين، بل نقل ابن عاشور عن جمهور المفسرين، أن ابنه كان مشركا، وأراد لقمان أن يعلمه وأن يربيه وأن يدعوه إلى التوحيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أول ما يبدأ الإنسان بمن حوله أن يدعو من حوله، يبدأ بمن تعول، أنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ لقمان وقال يا بني، الاختلاف لم يمنع الرحمة، الاختلاف لم يمنع الدعوة. قاله يا بني، وبعض أهل العلم قال أنه كان عاصيا ولم يكن مشركا، يا بني لا تشرك بالله. أول ما بدأ لقمان، كما أن الله عز وجل ألهمه أن رأس الحكمة في شكره لله، بدأ لقمان من البداية الصحيحة، لا تشرك بالله. بداية التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نفي عن الله عز وجل الشبيهة والشريكة والمثيلة والأنداد، وإثبات لله لكل صفات الكمال. لذلك لقمان قال لابنه حاجتين في العقيدة. لقمان كان يدعو ابنه إلى أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الأخلاق، هذه ثلاثة أشياء دعا لقمان ابنه إليها، أصول العقائد والعبادات والأخلاق. هذه لا تتلقى إلا من القرآن، العقائد والعبادات والأخلاق لا تكون من غير الشرع، فأي داعي من لها من الخارج يقبل إذا وافقها، يعرض على القرآن والسنة. فبدأ معه بالعقيدة، يصحح له عقيدته قبل أن يدعوه إلى طاعة الله، قبل أن يقول له يا بني أقم الصلاة. عرفه لقمان لمن سيصلي، سيقف بين يدي من، حتى يستشعر فقره وهو يصلي. فقال له في العقيدة نفي وإثبات، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نفي الشرك إثبات لصفات الكمال. ثم قال له يا بني أقم الصلاة. تأسيس العقيدة عند الناس، وتأسيس العقيدة ليس بكلام نظري بل بأمثلة واضحة، يا بني لا تشرك بالله، لا في طاعته ولا في حكمه ولا في الخوف والمحبة والرجاء، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم أن تساوي بين المخلوق والخالق، ظلم عظيم أن تساوي بين العلقة ومن خلقها، بين المضغة ومن سواها، ظلم عظيم. كل الناس من علق، كيف تتجه إلى البشر وتخاف منهم ولا تخاف من رب البشر؟ إن الشرك لظلم عظيم. ثم انظر إلى ترتيب الآيات المبهر. كان المتوقع سيدنا لقمان بيكلم ابنه، وفجأة حصل انقطاع، تداخل. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه، دي وصية لقمان ولا وصية ربنا؟ كلام الملك سبحانه وتعالى الذي ينسبه لنفسه بنون العظمة، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون بما كنتم تعملون. ثم قال ربنا إكمالا لوصية لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. بعض أهل العلم استغرب قال لماذا حصل انقطاع بين وصية لقمان ثم حدثنا الله عز وجل عن أهمية بر الوالدين ثم عاد السياق سيدنا لقمان بيكلم ابنه، لم يقل ووصى الله عز وجل أو قال لقمان لابنه يا بني أطع والديك. لماذا؟ قال بعض أهل العلم هذا من علو مرتبة بر الوالدين، وأنها تقرن دائما بالتوحيد، وأنها مرتبة لا تتأخر، فالله عز وجل حدثنا بهذه الوصية وأخبرنا بهذه الوصية حتى لا يؤخرها لقمان. وقال بعضهم في لطيفة رائعة في هذه الآية: لقمان يعلم ابنه حق الله ولا يريد أن يتكلم عن حق نفسه، فلما تكلم عن حق ربه ولم يتكلم عن حق نفسه أخبر الله عز وجل بحقه على ولده. هكذا الإنسان الذي ينشغل بحق الله ولا يتكلم عن حق نفسه الله عز وجل يعطيه حقه. فقال الله عز وجل قاطعا لهذه الوصية: ووصينا الإنسان بوالديه. الإنسان لما بينصح حتى تقبل النصيحة لا يحب أن يتكلم عن حقوقه، حتى لا يظن هذا الذي ينصح إنك بتكلمه عايز منه مصلحة، فيفضل دائما في النصيحة ألا تتكلم عن حقوقك وأن تؤخرها وأن تبدأ بحق الله وبحقوق الآخرين. هكذا فعل لقمان، وهذا من حكمة لقمان في وصيته أنه لم يتكلم عن حق نفسه، ولكن الله عز وجل هو الذي أعطاه حقه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا تلو ضعف، ضعف متتالي. حينما يأكل الطفل من دم الأم ويأخذ من غذائها ويقتات على قوتها، تخيل هذه اللحظات التي لا يتذكرها الإنسان يذكرها الله عز وجل به في حقوق لم ترها بعينك ولكنك لمستها في جسدك. هكذا يعلمنا الله أن نتعامل مع حقه. كنت علقة ثم نطفة، في أوضاع وأطوار لم ترها بعينك لكن أنت تراها الآن في جسدك. من الذي سواك رجلا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كذلك من الذي رباك وأنت صغير لا تملك لنفسك شيئا؟ الإنسان أحيانا ينسى حقوق الآخرين التي لم يرها، ولكن الله عز وجل لم ينسى ويعطي لكل ذي حق حقه. حملته أمه وهنا على وهن، وهن في أول لحظات الحمل وفي أثناء الحمل وفي لحظات الولادة وبعد ذلك في الرضاعة. لذلك قال بعض أهل العلم وهنا على وهن، أي أوهان متتالية، ليس مجرد مش وهنين، لا، التثنية للتكرار، وهن مستمر. الوهن يستمر وفي كل لحظة أنت تكبر يزيد الوهن على أمك، وهي تسعد لذلك، وهي تقدم لك من جسدها لا من مالها فقط. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ذكر الله أعلى أوقات الرضاعة لأن الموقف موقف ترقيق لقلب الإبن على أمه. وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. الإنسان لما يزدى إليه نعمة لابد أن يرى من الذي أزدى له هذه النعمة أولا، إنه الله، ثم يشكر الناس. زي ما حد يقدم لك أكل، بعد ما تخلص أكل أنت محتاج تذكر أو تقول في هذه اللحظة نوعين من الذكر: أن تحمد الله على أن أطعمك فتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ثم تدعو لمن أطعمك، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله، وتقول اللهم أطعم من أطعمنا وأسقنا سقانا، فتحمد الله ثم تشكر الناس. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: أن اشكر لي، اشكر لله أنه أعطاك أبوين وأنه جعلهما بهذه الفطرة يحبانك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. سبحان الله، مشهد عجيب، أب وأم يدعوان الابن للشرك بالله والله يدعو الولد لبر والديه. سبحان الله، انظر إلى رحمة الله عز وجل. الأب والأم يدعوان الابن أن يشرك بالله بل يجاهدانه على ذلك، والله عز وجل يدعو الولد أن يكون بارا بهما. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قيل في الدنيا أي في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة. وصاحبهما في الدنيا معروفا سبحان الله يدعوانه إلى الشرك وأنت مأمور بالمعاملة بالحسنى وبالمعروف أمر عظيم بر الوالدين في الدين لكننا غفلنا عنه وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي قال بعض أهل العلم من أناب إلي هو أبو بكر الصديق وأن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وكان من أبر الناس بأمه فأمه كانت على الشرك وأرادت أمه أن يشرك فقالت لسعد بن أبي وقاص لن آكل ولن أشرب حتى أموت حتى تعير بين العرب وينادون عليك يا قاتل أمه كان من أبر الناس قالت لن آكل ولن أشرب وأموت وتعير بين الناس انظر سمى الله عز وجل هذا الفعل من أمه سماه جهاد هي لم تجاهده بالسيف جاهدته بالعاطفة تأثير العاطفي والنفسي أحيانا يكون أشد من الجهاد بالسيف على الإنسان قد يتأثر الإنسان نفسيا وعاطفيا أشد من تأثره بالضرب وبالقتل وإن جاهداك سمى الله هذا الفعل جهادا منها له ولكن الله ثبته قال يا أمة والله لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا تلو نفس ما تركت من ديني شيئا فكلي أو دعي فأكلت وشربت فعلمه الله عز وجل في هذه الآية أن يسير مع أمه كما فعل الصديق مع أمه الصديق لما أسلم كان كل أهله على الشرك وهو الصحابي الذي أسلم كل أهله أبوه وأمه وزوجته وأولاده الصديق رضي الله عنه فكما أن سعد بن أبي وقاص أسلم على يد الصديق وكان الصديق سببا في إسلامه فيقول الله له كن مثله في دعوتك لوالديك وليس معنى أن ترفض دعوتهما للشرك أن ترفض هذه الدعوة إلى الشرك أنك تعاملهم بالقسوة عاملهم بالحسنى ادعوهم إلى الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أمر عظيم بر الوالدين ينبأ الإنسان به يوم القيامة ماذا فعلت مع والديك ثم يقول الله عز وجل عودة مرة أخرى إلى سياق وصية لقمان وإن هذا الانقطاع تذكير من الله بحق الوالدين حتى لا يؤخره لقمان وحتى يعطي الله عز وجل لقمان حقه لقمان مش عايز يتكلم عن نفسه مش عايز يتكلم عن حقوقه من حكمته في وصيته فأعطاه الله عز وجل حقه ثم يقول لقمان لولده يتكلم عن أيضا العقيدة مرة أخرى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الكلام هنا عن علم الله وقدرته أهم صفتين لازم الإنسان يتربى عليهما في علاقته بالله العلم والقدرة لذلك أنت لما عايز تختار اختيار عظيم في حياتك أو أي أمر في حياتك محتار صلي صلاة الاستخارة وتبدأ في صلاة الاستخارة تتذكر هاتان الصفتان تحديدا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك العلم والقدرة ليه؟ فأنت تعلم وأنا لا أعلم وأنت تقدر وأنا لا أقدر هذه الصفات أول صفات ذكر الله عز وجل بها الإنسان في عجزه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق أي لا يقدر على شيء ضعيف علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان كان جاهل هاتان الصفتان حينما يتذكرهما الإنسان دائما في علاقته بالله ينكسر إلى ربه فقال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ما هي التي تكن في صخرة أو في السماوات ما هو الشيء قال بعض أهل العلم إن يكن رزقك يا بني في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بهذا الرزق الله عز وجل إليك كيف ذلك إن الله لطيف خبير الله لطيف يقدر الأشياء بأسباب أنت لا تراها. وقال بعض أهل العلم إنها إن تكو ما هي هذا الشيء؟ أي المعصية. لو أنك عصيت الله عز وجل معصية في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة ويحاسبك عليها. كمال العلم وكمال القدرة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إنها إن تكو المعصية أو الرزق مثقال حبة من خردل، سواء صغيرة جدا جدا، الحبة اللي من خردل لما تحب تحطها على الميزان تحطها على ميزان الذهب وتقفل الإزاز عشان الهواء ما يغيرش في الميزان، ميزان دقيق يوم القيامة في الحسنات والسيئات. علم الله عز وجل سبحانه وتعالى بلغ الكمال سبحانه وتعالى. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. صخرة كناية عن الصلابة، السماوات كناية عن البعد، الأرض كناية عن العمق. لو كان الرزق في أقصى مكان وأصعب مكان أو أبعد مكان أو أخفى وأعمق مكان الله يأتي به، إنه لطيف سبحانه وتعالى. الإنسان لا يعجز ربه لو فعل معصية في صخرة أو في السماوات أو في أعماق الأرض، يطلع الله عليه ويحاسبه عليها سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض سبحانه وتعالى. أيا كان هذا الشيء، المثقال حبة من خردل، أيا كان في أي مكان، لم يقل الله يعلمه الله فقط، ولكن يعلمه ويأتي به، يأتي بها الله. هذا شعار في حياتك، يأتي بها الله. في كل مشكلة لا تستطيع حلها يأتي بها الله. في كل شيء فقدته يأتي به الله. في كل أمنية تريدها من الله يأتي بها الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قالها يعقوب حينما فقد ولديه. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تخيل الأب يعلم الغلام هذه العقائد ونحن نغفل عنها ولا نتعلمها. يعلمه خطورة الشرك وأنه ظلم عظيم، يعلمه الأسماء والصفات في كمال علم الله وقدرته، ثم يعلمه العبادات. هكذا حينما يقوم الإنسان إلى طاعة ربه يصلي بعد أن نبذ عنه الشرك والأوثان والأنداد والأمثال أو ما ينسب إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك علمه التوحيد واليقين في قدرته وفي علمه، حينما يقوم الإنسان في صلاته أو إلى صلاته بهذه العقيدة يصلي الصلاة الحقيقية المطلوبة بينه وبين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم قال له يا بني أقم الصلاة. هذا ما أكمله بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبتي في الله، مع وصايا لقمان الحكيم حتى يعلمنا الله عز وجل، حتى يعلمنا الله عز وجل أن الحكمة لها أصول ولا تستقى إلا من القرآن والسنة. والإنسان حينما يبحث عن الحكمة أو تأتيه الحكمة من غير المؤمن فيردها إلى هذه الأمور، إن وافقتها قبلها. فالمؤمن يتلقى الحكمة من أي مكان، لكن في أصول العقائد والعبادات والأخلاق هذه الأصول الثلاثة كما جاءت هذه الآيات لا يتقبل الإنسان أي شيء إلا إذا وافق القرآن والسنة. في الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لم تخالف نصا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن قبل ذلك. فالإنسان حينما يريد أن يعلم أولاده أو يريد هو أن يتعلم في هذه الأصول فليرجع إلى القرآن والسنة، لا ينشغل بغير ذلك. ولاحظ لما النضر بن الحارث راح يعلم الناس أساطير فارس وروايات الروم والقصص والخيالات، قام لقمان في الصفحة المقابلة في السورة يعلم ولده. هكذا تواجه الثقافات المستوردة. نجد الآن أجيالا لا علاقة لها بالدين، بل لا علاقة لها بالعربية، تجد يكتب اللغة العربية بحروف إنجليزية، ثقافة مشوهة، أصبح الإنسان فاقد الثقة في ثقافته، في دينه، في عروبته أصلا. الإنسان لا يفخر حتى بلغته العربية، لغة القرآن التي اصطفاها الله عز وجل لكلامه. تتشرف العربية أن القرآن بها، فأصبح مواجهة هذه الثقافات لابد بتعليم الأولاد من نشأ، من لحظة النشأ يتعلمون هذه الأشياء، أصول العقائد والعبادات والأخلاق. بعد أن علمه العقيدة الصحيحة انتقل معه إلى العبادات بهذا الترتيب: عقيدة، عبادة، أخلاق. قال: يا بني أقم الصلاة. والصلاة العود لما يكون متني ومعوج، والعرب يريدوا أن يقوموه يضعوه على النار، يصلوه في النار فيقوم. هكذا الصلاة تقاسيها وتجاهد فيها حتى تقوم وتصبح إنسانا مستقيما. يا بني أقم الصلاة، لم يقل له صلي، أقم الصلاة. أكثر كلمة لابد أن يسمعها منك ابنك أقم الصلاة، ليعلم أنها أمر عظيم. زي ما بيسمع كلمة ذاكر 100 مرة لازم يسمع كلمة صلي أكثر منها. الطفل بيعرف الأشياء المهمة من اهتمام والديه. طفل فطرة تشكل على حسب الأبوين، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يجد الطفل أن الأب قام مفزوعا لأن الصلاة قد فاتت أو لأنه لم يدرك الجماعة، يتربى الطفل أن هذا شيء هام، فيصبح عنده شيء مهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، 3 سنوات متتاليات وأنت تقول لطفلك قبل أن تضربه صلي 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 3 سنوات متتاليات لتعظم له أمر الصلاة. يا بني أقم الصلاة، تصبح الصلاة عنده أمر عظيم لا نقاش ولا جدال فيه. هي أم المواعيد، هي ترتيب اليوم. أقم الصلاة. ثم لابد أن تتحرك في المجتمع، لابد أن تكون مصلحا لا منعزلا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولكن أقم الصلاة أولا فهي زادك. كيف تأمر بالمعروف ولا تفعل ذلك؟ كيف تتحرك بين الناس بدون زاد؟ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك جراء ذلك في المجتمع. لا تتوقع أن يتلقاك الناس بكل أريحية في بدايته، واصبر على ما أصابك جراء إقامة الصلاة. نعم قد يؤذيك الناس لإقامتك للصلاة، وجراء أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر يكاد يختفي بين الناس، الأنانية المطلقة، كل واحد أنا مالي. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني إيه من عزم الأمور؟ قال بعض أهل العلم: أي من الأمور المعزومة علينا فرضا لا نفلا. إن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور الواجبة عزما لا رخصة فيها. وقال بعض أهل العلم: لا تعزم الأمور ولا تدبر الأمور إلا بالصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. أي إذا أردت عزيمة في أمورك في حياتك وتوفيقا في حياتك فعليك بالصلاة والصبر. إن ذلك من عزم الأمور أي الصلاة والصبر من عزم الأمور. لا تعزم الأمور ولا تدبر ولا توفق إلا بالصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. بدأ بعد كده في الأخلاق بين الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس أي لا تتكبر عليهم. انظر إلى تعبير القرآن المعجز: الصعر داء يصيب الإبل، لا تستطيع الإبل أن تلوي أعناقها. الجمل يبقى رافع رقبته كده مش عارف يثني رقبته، ده مرض. فكأن الله يخبرنا أن الكبر مرض، عند الإنسان لا يستطيع أن ينظر إلى الناس ويتعامل معهم بأمر بشيء طبيعي صورة طبيعية. قال ربنا ولا تمشي في الأرض, انتوا كلكم على بعض في الأرض تتكبر على إيه؟ ولا تمشي في الأرض مراحا. فالكبر داء في الإنسان لابد أن يعالج منه. حينما ينظر الإنسان إلى غيره بصورة دونية هو مريض, هو مريض في عينه, مريض في نفسه, يحتاج إلى أن يعالج. وكما أنه كان لا ينظر إلى الناس فالله لا ينظر إليه يوم القيامة. إن الله لا يحب, وكفى بهذا عقابا. إن الطفل يتربى على كلمة ربنا بيحب إيه وربنا ما بيحبش إيه, هكذا تربى الأطفال ويربى النشء. الله يحب هذا فأنا أحبه, فبالتالي أنت ينبغي عليك أن تحب. حينما يسألك ولدك لماذا تحب هذا, تقول لأن الله يحبه فأنا أحبه. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم الختام, واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال بعض أهل العلم في معناها ادخر طاقتك, قصد المشي لا سرعة عالية جدا ولا مشي المتماول, القصد الوسط في الأمور. واقصد في مشي واغضض من صوتك, ادخر طاقتك, لا تكن عشوائيا, لا تكن عبثيا. ذلك العرب لماذا كانوا يستنكرون صوت الحمير؟ ده مثل يضرب عن العرب, يقولون إن الحمار حينما يضرب لا يرفع صوته, وحينما يترك يعمل في النهيق ويرفع صوته, فوضع الصوت في غير محله, فهو نوع من العبث. لذلك استنكروا هذا الصوت. هذا الصوت العظيم كان متوقع حينما يضرب لكنه لم يفعل شيئا, ولكن حينما يترك فينهق الحمار, فهكذا يكون عبثا. كانت العرفة, ضرب الله عز وجل للناس مثلا من عندهم, من عند العرب يعرفونه ويستنكرون صوته. لا تكن هكذا, تضع الطاقة, المشي طاقة العمل, الصوت طاقة القول. اجعل كلامك وأفعالك لقصد, لغرض, لأمر, افعل ما يحبه الله عز وجل. لا تبذر طاقتك, لا تبعثر مالك, لا تبذر أوقاتك. اقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أحبتي في الله, أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب القرآن وبأدب سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن يستعملنا لنشر القرآن ولنشر سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم رب لنا أولادنا, اللهم رب لنا أولادنا, اللهم رب لنا أولادنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا, اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.